أنتم برفقة SBS عربي 24.
ثلاث ولايات استرالية هي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب استراليا ما زال مفروض عليها الإغلاق. بعض خبراء الصحة بيتوقعوا أن الإغلاق في سيدني مش هينتهي قريب، خصوصا مع نسب التطعيم المنخفضة وسرعة انتشار المتحور دلتا. في قطاعات اقتصادية كبيرة تضررت من الإغلاق، منها قطاع الضيافة والترفيه وقطاع الإنشاءات. بعض العاملين في قطاع الإنشاءات في مدينة سيدني حذروا من آثار كارثية لتمديد الإغلاق، وطلبوا بعض الاستثناءات اللي ممكن يصاحبها إجراءات احترازية زي إجراء الاختبارات في مواقع العمل بشكل متكرر. اتكلمت أنا دين عبد المجيد مع مازن جاجو، وهو مقاول بيشتغل في قطاع الإنشاءات في منطقة فيرفيلد في مدينة سيدني.
طبعا اكو تاثيرات، هي يوجد عوامل ايجابيه وسلبيه بالنسبه للموضوع. اللوك داون الكونستراكشن والمانيفاكتشرز اكيد الحكومه عندها سبب اعلى من ما احنا اللي تندور عليه. السبب الرئيسي هو سيطر على انتشار سريع لسبب دلتا وحصرها في المناطق الموجود بها وتقليصها الى حد الصفر وعدم السماح للفيروس بالانتشار. طبعا اكيد اذا اكو ناحيه ايجابيه اكو نواحي سلبيه هوايه نقدر نطرق عليها، ومنها النواحي السلبيه اللي نقدر نحكي عليها على اللوك داون الكونستراكشن والمانيفاكتشرز. الفتره الزمنيه القصيره لغلق المواقع اجمع، يعني هاي صعبه، سحب كل العدد اليدويه والخفيفه والثقيله والحفاظ عليها في المواقع الامنه. يعني ساتردي مورنينج القرار كان موجود صح، وماندي 12 o'clock am monday everything has to be shut. اوكي، في عدد، في ثقيلة خفيفة، في مواد إنشائية، إذا أكو تايلز وإذا أكو جبرك وإذا أكو تيمبر فريمينج وإذا أكو ستيل، كيف راح نحافظ على هالمواد؟ ومن ضمنها أمانة الحفظ الأمن بالمنطقة. إذا عندنا مساحة، عندي 3 هاوسز فيهم سوين بول، الحفرة وردي موجودة، أوكي صح نخلي فانس وإيفريسينج بس ستيل نوت سيف. هل ممكن زيارة المواقع؟ يعني هسه اذا في لوك داون كيف راح نزور المواقع باي طريقه، وكيف راح نامن، واذا سرقت المواد او لو حدث حادث من قبل اشخاص دخلوا الموقع في هذا الحظر، كيف ستكون الامور مع شركات التامين وما هي ردود افعالها؟
اثر الاغلاق برضو بتشمل التاثيرات النفسيه والاجتماعيه، اللي منها كان حرمان المسلمين في استراليا من الاحتفال بالعيد بالشكل التقليدي من خلال الصلاه والتجمعات العائليه، والضغط المتزايد على بعض الاسر بسبب مسؤوليات الشغل والتعليم المنزلي وخساره الوظائف احيانا. اتكلمت مع مرال شاهين وهي احد سكان فيرفيلد، كلمتنا عن تاثير الاغلاق على المنطقه وازاي الاجراءات الاحترازيه منعتها انها تنزل شغلها الاسبوع اللي فات رغم انها essential worker.
احنا من صار القرار من رئيسة الوزراء اللي جلاديس المسؤولة على نيو ساوث ويلز، فتقريبا مثل ما لاحظت، لانه مثل ما تعرفين اني سنجل مام فلازم كل اعمال اني اسويها، فمثلا اذا اروح للسوق دا انتبه انه اغلب المحلات مغلقة فقط كمحل شراء الأشياء الأساسية، إذا أكل شرب أو صيدليات، يعني الحياة تقريبا متوقفة نقدر نقول، مو مثل فيرفولد اللي كان سابقا الحياة العادية، الناس بالشوارع، الرجال الكبار بالعمر يجلسون يتشمسون أو يلتقون أصدقائهم بالشارع، لا ما عندنا هاي الممارسات الحياة الطبيعية اللي كانت موجودة بالمدينة.
طيب ممكن تشرحي لي تأثير اللوك داون على حياتك انت تحديدا، وسبيشال ان انت كمان essential worker، يعني تقريبا انت تقدري تنزلي الشغل مش كده؟
انا اقدر انزل للشغل بشرط انه اعمل فحص التست كل 3 ايام وابعث نتيجة الفحص للشغل، وبهالحال انا لازم اروح. طبعا انا شغلي خارج فيرفولد ولهذا انه لازم اعمل هذا التست، ولأنه من الأشغال الأساسية مثل ما تعرفين. كنت أضطر أنه أخلي بنتي بالمدرسة، وبنتي كمان أول أسبوع من اللوك داون صار عندها فلو، ما استلموها بالمدرسة، اضطريت أقعد بالبيت لحد ما عملنا التيست وطلعت النتيجة، وما كان عندها أي أعراض، بس إجراءات لازمة للصحة للجميع طبعا.
اتكلمت كمان مع عائشة السمولي اللي ساكنة في منطقة كوندل بارك في سيدني. عائشة حكت لنا عن تجربتها مع الإغلاق وإزاي أثر على شكل حياتها هي وأسرتها.
بالنسبة لللوك داون هو بأثر على الأطفال أكتر ما بأثر علي أنا. أنا ممكن أنا كده أصلاً إيه ما بخرجش كتير، بس بأثر على الأطفال نفسياً لأنهم مش بيخرجوا للأسف برا زي الأول. يعني بناش مثلاً أخدهم شوبينج، أخدهم مثلاً على اللي هي زي مانكي مينيا، الأماكن اللعب الأطفال، الحاجات دي كل ده دلوقتي مقفول. فبالأسف يعني نفسياً هم تعبانين لأنهم ما بيخرجوش، يعني طبعاً ما بيشوفوش الشارع. حتى في عيد جاء علينا وكده هو تعمتهم معرفين في العيد الواحد بيجيب لهم الجب ينكسوا والحاجات دي وبيخرجوا خروجات العيد والفسح والكلام ده، ده كله طبعا برضو ملغي. غير ما فيش مدارس فقاعدين في البيت على طول، فكل ده مأثر عليهم يخليهم حتى نقيه في البيت ومعصبيين. بس بالنسبة لها طبعا صعب علي لان انا قلت ان انا حامل، فالضغط كله يعتبر علي ثلاث اولاد باكلهم بكل حاجة واصحى منهم لهم سكولين، غير طبعا بقى ترتيب البيت غير كل ده، فكله ستريس على الست فصعب يعني صعب الموضوع صعب صار.
أروى أبو سمرة كاتبة ومترجمة للحكومة المحلية في منطقة جنوب غرب سيدني بتقول إن في مشاكل لها علاقة بتواصل الحكومة مع الجالية العربية. أبو سمرة بتشرح إزاي حصل تأخر في توصيل المعلومات لسكان المنطقة وإن التواصل مع السكان ما تمش في وقت يسمح للناس بفهم أهداف الحملة الأمنية.
I think the situation can best be described as, you know, almost a very low mood at this point. I think being in lockdown for more than 4 weeks, it begins to sort of manifest in so many different ways. So, you know, I think the levels of stress and feeling overwhelmed is quite high, and you know, I think that's, you know, ends up, you know, manifesting in ways like of anxiety and depression for people who are. You know, it's not a normal situation to sort of be locked in your home, I guess, and not be allowed to enter and leave as you please.
And as an interpreter, what's your evaluation of how the authorities have been communicating with the local communities since the beginning of the lockdown?
Look, I think, you know, I'm going to start by saying that I don't think it's an easy job having to navigate this from, you know, authorities having to sort of navigate this very fast-paced, changing dynamic that we're in. I just think that the problems that we're having having that correct communication actually reach its target audience, which were the local government areas that were being policed differently to the rest of the New South Wales, those problems have pre-existed the pandemic. So we had major issues that came out with communication issues that were revealed in Melbourne last year when COVID first initially started. And what we found that with this year, it's almost as though when those stricter restrictions came into those local government areas, there was a shortage of messaging, not on behalf of the English messages. I mean, they were already almost, you know, you had to decode them. They were confusing. Some of them clashed, you know, for fluent English speakers. That was a challenge. I mean, I remember speaking to a lawyer friend of mine who said that she had to really, you know, nut down exactly what was being said so that she could communicate that to her clients, especially when it came to orders for children in the family court. What we find is that the government has the onus or the responsibility falls on government and government organisations to communicate whatever information that they want the community to understand. What we found is that it was almost speaking to, you know, only a part of Australia, not all Australians. So when we have information that's only accessible after a particular hour in the day and the policing starting almost prior to that, that's very problematic. But when we have information that hasn't been provided in, you know, multilingual to the community, we find that the access to that information becomes twice as hard. So let's just say, for example, the information that did become available a couple of days later were on government websites and they were accessible. But we are almost not guaranteed that these organisations, like the community organisations or the family members or community leaders, as was stated by the Deputy Police Commissioner, actually know where to access that information from. So in the comments that were said by Deputy Police Commissioner Warboys was that, you know, it's incumbent upon family and friends to explain these rules that you are going to be policed on the following day. For me, that was extremely irresponsible, because it meant that we're relying on people that we don't have an understanding of their abilities in English, and we're relying on them to relay that to people who are having language difficulties, which is very problematic, because the onus is on government to communicate that information. So what ends up happening is that when we expect organisations to do fill up that gap, these ad hoc methods that exist within the interpreting and translation fields, not for a shortage of professionals. It's almost a shortage of access to those services. You know, they're costly, they need better funding. They're a part of how all of these government entities operate. So they have access to these language services and they're within their policies. But when we push that onus back onto the community, who have to scramble very quickly to relay that information to its members, we removed the fact that that information has to come from a consistent source and it has to come authenticated by that source. So if I'm, for example, translating that same document and I'm expecting a couple of other community organisations to translate that document, there's a lot of factors that come in. I'm only going to mention one. For example, cultural beliefs might affect that translation. Religious beliefs might affect that translation. So we're no longer dealing with the facts of those orders. Does that make sense? I find that there has to be almost a review of how, when we are communicating, not only in a pandemic, but at every other level of government on a daily basis, when we're communicating to communities, we need to understand those communities' needs and we need to be able to communicate with them successfully so that that information is actually received and processed successfully. It's not enough to just have it translated. It also needs to be communicated in the ways that those communities understand and process that information. And there's many languages that actually are only spoken languages, so they're not even written. So that's another whole other problematic area.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.